قال من الدين تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار كتاب العيدين باب صلاة العيد وأحكامها. وعن سعد المؤذن رضي الله عنه قال كان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة اكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. قال الشوكاني رحمه الله الحديث الأول ومن رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن طرف المؤذن عن أبيه عن جده وعبد الرحمن ضعيف. ودخل نحو البيهقي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن تفتح الخطبة بسبع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى. وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد الله. وعبيد الله المذكور أحد فقهاء التابعين وليس قول التابعين والسنة ظاهرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من أهل العلم. قال ابن القيم وأما قال كثير من الفقهاء إنه تفتح خطبة الاستسقاء والاستغفار خطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. والسنة تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع خطبه الحمد. والحديث الثاني يأتيه القياس على الجمعة. وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله من السنة دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول. والغرب في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابر في إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وعن عطاء عن عبد الله بن سائب رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. قال الشوكاني رحمه الله الحديث قال أبو داود هو مرسل وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل. وفيه أن الجلوس لثمان خطبة العيد غير واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه بيان أن خطبة سنة إلا وجب الجلوس لها انتهى. وفيه أن تخير السامع لا يدل على عدم وجود الخطبة بل على عدم وجود سماعها إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها. وذلك لأن الخطبة خطاب فلا خطاب إلا لمخاطب فإذا لم يجد السمع على المخاطب لم يجد الخطاب. وقد اتفق المجيبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجود خطبته ولا أعرف قائلا يقول وجوبها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن سعد بن المؤذن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أوعاد الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. قال الشوكاني الحديث الأول ومن رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد الكرب المؤذن عن أبيه عن جده وعبد الرحمن الرعيد. وقد أخرج نحوه البيهقي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد الله وعبيد الله أحد فقهاء التابعين. أقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبوه ابن أخي عبد الله بن مسعود قال في التقريب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهروي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه ثبت من الثالثة مات سنة 94 وقيل سنة 8 وقيل غير ذلك، وهو أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. وإذا فقوله من السنة يعتبر مقبولا فيما أرى، لأن أصحاب القرن الأول معظمهم وقادتهم وفقهاؤهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قد صح لنا هذا القول من هذا الحضر الفقيه أحد فقهاء المدينة، فإنه ينبغي أن نأخذ به، لأن هناك ما يفيده، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فافتتاح خطبة العيد بالتكبير مأخوذ من هذا النص القرآني، وكذلك الحديث المتفق عليه حديث جابر بن سمرة أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، أو قال: ما لا أحصي. فكان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلد. فهذا الحديث يحتمل أنه قصد به الصحابي الجمعة والعيدين، وكذلك من باب القياس على خطبة الجمعة فيؤخذ منه دليل أنه يخطب في العيدين خطبتين يفصل بينهما بدليل، وأنه يبدأ فيهما بالتكبير. ومن قال يبدأ بالحمد لله فله وجه من النظر، باعتبار أن معظم خطبه صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأها بالحمد، ولكن تخصيص خطبة العيد للتكبير دليلها واضح، وهذا الحديث عن التابعي في قوله من السنة كأنه يحكي الأمر المعمول به في ذلك الزمن، وذلك الزمن هو زمن الخلفاء الراشدين، ثم من تولوا الخلافة من بني أمية. ولو كان استفتاحهم بخطب العيد أمرا مستنكرا غريبا عن شريعة الإسلام لأنكره عليهم معاصروهم من الصحابة ومن فقهاء التابعين. هذا ما يظهر لي، وبالله التوفيق.
وعن سعد بن أبي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكبر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول هو من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن كرم المؤذن عن أبيه عن جده، فعبد الرحمن ضعيف. وذهب الحوار البيهقي ومحلي بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن تفتتح الخطوة بذكر تكبيرات تطرا، والثانية بسبع تكبيرات تطرا. وأخذ بها بشيبة من وجه آخر عن عبيد الله، وعبيد الله أحد فقهاء التابعين. أقول: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبيه بن أخي عبد الله بن مسعود قال في التقريب: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني ثقة فقير ثبت من الثالثة مات 94 وقيل 88 وقيل غير ذلك. وبعض فقهاء السبع فقهاء المدينة. وقوله من السنة يعتبر مقبولا فيما أرى، لأن أصحاب القرن الأول. وإذا فقوله من السنة يعتبر مقبولا فيما أرى، لأن أصحاب القرن الأول معظمهم وقادتهم وهم فقهاؤهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قد صح لنا هذا القول من هذا الحديث الفقيه أحد فقهاء المدينة فإنه ينبغي أن نأخذ به لأنه ما يسنده وهو قول الله سبحانه وتعالى إذ تكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فافتتاح خطبة العيد بالتكبير مأخوذ من هذا النص القرآني، وكذلك حديث متفق عليه حيث جابر بن سمرة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين أو قال ما لا أحصي، فكان يخطب خطبتين يصل بينهما الجلوس. وهذا الحديث يحتمى أنه قصد به الصحابي الجمعة والعيدين، وكذلك من باب القياس خطبة الجمعة، فأخذ منه دليل أن يخطب في العيدين خطبتين يصل بينهما الجلوس، وأنه يبدأ فيهما بالتكبير، ومن قال يبدأ بالحمد لله فلا وجه من النظر، باعتبار أن مرة خطبه صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأها بالحمد، ولكن تفسير خطبة العيد بالتكبير دليلها واضح. وهذا الحديث عن التابعين في قوله من السنة كأنه يحكي الأمر المأمور به في ذلك الزمن، وذلك الزمن هو زمن الخلفاء الراشدين، ثم من تولى الخلافة من بني أمية، ولو كان استفتاءه لخطب العيد أمرا مستنكرا غريبا عن شريعة الإسلام فأنكره عليهم معاصروه من الصحابة من فقهاء التابعين. هذا ما يذهب إليه بالله التوفيق.
الشيخ النص القرآني يسند الأثر ولا يسند الحديث؟ أنت قلت هذا النص القرآني يسند حديث عبيد الله بن عبدة، فهذا ما فيه تكبير.
أثر حديث تابع
الأثر ما في تكبير، هو القمة في نص
وهذا هو الأثر بس طيب من السنة ان يلعن ما هو مرفوع الى الله لكن طيب من السنة كم انه كان هذا المسلم ومن جاء عليه خلقاء الله شديد من دادهم يحسن انه حتى لا تعبرون النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلون هذا. نعم
وإذا صح هذا القول حديث سعد التكبير، وإذا صح لنا هذا القول من هذا الحبر الفقيه أهل مكان المدينة فإنما ينبغي أن وإذا صح لنا هذا القول من هذا الحبر الفقيه أهل مكان المدينة فإنما ينبغي أن نأخذ به، لأن هنا لأن هناك ما يشهده وهو قول الله سبحانه وتعالى ويتكمل العدة ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فافتتاح خطبة العيد بالتكبير مأخوذ من هذا النص القرآني، وكذلك حديث متفق عليه حديث جابر بن سمرة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين وقال ما لا أحصي، فكان يخطب خطبتين يصل بينهما بالجلوس. فهذا الحديث يحتمل أنه قصد به الصحابي الجمعة والعيدين، وكذلك من باب القياس على خطبة الجمعة فيخرج منها دليل أنه يخطب في العيدين خطبتين يصل بينهما بالجلوس، وأنه يبدأ فيهما بالتكبير، ومن قال يبدأ بالحمد لله فلا وجه من النظر، باعتبار أن ما خطبه صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأ بالحمد، ولم تتخص خطبة العيد بالتكبير لأنه يبدأ رائعه من هذا الحديث عن التابعي في قوله من السنة كأنه يحب حديث ساد الحديث عن الصحابي ساد الصحابي ما نقول الحديث عن فيظهر منه دليل أن نخطب في العيدين خطبتين يصير بينهما بالجلوس، وأن يبدأ فيهما بالتكبير، ومن قال يبدأ بالحمد لله فلا وجه من النظر، باعتبار أن مضى خطبه صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأها بالحمد، ولكن تخصيص خطبة العيد بالتكبير دليلها واضح، وهذا حديث عن التابعي.
وهو حديث
سهل
المعلم وإن كان عبد الرحمن الذي رواه به بعض، إلا أن هذا
تسمده وهذا الحديث هو حديث سمع المؤذن، وإن كان عبد الرحمن الذي رواه في ضعف إلا أن هذه الآية تسمده بالله التوفيق.
يا شيخ أحسن الله لك الكلام أولا نضرب عليه كامل لم يكن
أقول كأنه يحتمل مولنا وعن عطاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما اقام الصلاه قال انا نخطب من احب ان يجلس الخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. رواه النسائي بن ماجه وابو داود. قال الشوكاني حديث قال ابو داود هو مرسل، وقال النسائي هذا خطا والصواب انه مرسل. وهي أن جلوس يتناقض بالعيد غير واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن الخطبة سنة إلا وجبت وجب الجلوس لها انتهى. وبه أن تخير السامع لا يدل على عدم وجود الخطبة بل على عدم وجود سماعها إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة لأنه إذا لم يجد سماعها لا يجد فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا للمخاطب، فإذا لم يجد السمع المخاطب لم يجد الخطاب. واتفق الموجودون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجود خطبته ولا أعرف قائلا يقول بوجودها.
وعن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد. عبد الله بن السائب بن وعد السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي رضي بأبي سعد وكان دار أهل مكة مات سنة 64. قال وهو عبد الله بن السائب قائد بن عباس أفرده في الكمال ورتم له دارسين ثوان خط أربعة يعني أخرج له البخاري تعليقا والأربعة. قوله قال سيدي مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنما نخطب فمن أحب أن يجلس بالخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. قال الشوكاني قال أبو داود هو مرسل وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل. وفيه أن الجلوس بسماع خطبة العيد غير واجب. قال المصنف رحمه الله وفيه جرى أن الخطبة سنة إن لم يجبت يجب الجلوس لها انتهى. قال وفيه أن تخير السامع لا يدل على عدم وجود الخطبة بل على عدم وجود سماعها إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة لأنه إذا لم يجد سماعها لا يجد فعلها. وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا للمخاطب، فإذا لم يجد السماع على المخاطب لم يجد الخطاب انتهى. وأقول إن هذا يدل على أن سماع خطبة العيد فرض على الكفاية، يتأدى الغرض بسماع البعض دون البعض الآخر. لذلك فقد خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم انصرفوا كلكم بل قال من أحب أن يجلس بالخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذه العبارة لا تدل على عدم وجود الخطبة بل تدل على أن سماع الخطبة فرض على الكفاية إذا كان به البعض سقط عن الآخرين. هذا ما يتبين أنه الحق إن شاء الله وبالله التوفيق.
نعم. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال عبد الله بن السائب هو عبد الله بن السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن المخزومي المخزومي المكي له ونبيه صحبه وكان قاري اهل مكه ما كان بضع وستين. قال وهو عبد الله بن السائب قائد بن عباس اخذه في الكمال ورحم له دارسين فوهم وروى له البخاري اخذ له البخاري تعليقا الاربعه. قال ان اخطب فمن احب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إن نخطب فمن حب أن يجلس الخطبة فليجلس ومن حب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. قال الشوكاني قال أبو داود هو مرسل وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل.
معنى هذا الكلام
قال أبو داود أنه مرسل، قال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل، نفس كلام أنه أليس نفس كلام أبو داود؟
وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب، قال المصنف رحمه الله وفيه بيان الخطبة سنة إذا وجبت وجب الجلوس لها انتهى. قال وفيه أن كثير السامع لا يدل على عدم وجود الخطبة بل على عدم وجود سماعها، إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة بأنه إذا لم يجد سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا للمخاطب، فإذا لم يجد السماع المخاطب لا يجب الخطاب انتهى. وأقول إن هذا يدل على أن سماع خطبة العيد فرض عن كفاية، يتأدى الغرض لسماع البعض دون البعض الآخر، لذلك خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم يختلف كلكم، بل قال: من أحب أن يجلس لخطبة فليجلس، ومن أحب أن إذا فليذهب. وهذه العبارة لا تدل على عدم وجود خطبة، بل تدل على أن سماع خطبة فرض عن كفاية إذا قام به البعض، سقط على الآخرين. هذا يتبين أن الحكم إن شاء الله بالله التوفيق.
وأدوا في حال الكبر أن هذا يعتبر صحيح. عبد الله بن عباس طوى حديث كثيرة وهو صديقا عندما قدم إلى المدينة وهو ابن عشر سنين، فهذا هو الذي جرى عليه العمل من أهل السنة، أن الصحابي لو تعمل وهو صغير وأدى وهو كبير لا يعتبر مرسل، يعتبر وأنا مقبول. وكذلك قصة زبير بن مطعم قال لما تجلس الجبال الأسراء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الفطور، فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى انصرفوا من بين الدين أن المخالفون كالعتاد قلبي أن انقضى. نقل على هذا وبالله التوفيق.